أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 79، وكان موضوعها هو أن المكلف إذا بادر إلى أهلها الخمس قبل نهاية السنة بأن حسب وقدر مونته ودفع خمس الأرباح بعد استثناء هذه المونة المقدرة التي خمنها ودفع الخمس ووصل الخمس إلى المستحق، لو فرضنا أنه تجددت له مونة جديدة ولنفترض أنه صرف عليها من مال آخر على هذه المونة الجديدة صرف عليها من مال آخر، الكلام يقع في أنه هل يجوز له استرداد الخمس الذي دفعه واحتساب ما صرفه على المونة المتجددة منه أو لا؟ وبعبارة أخرى أنه هل يصح ما دفعه خمسا أو لا؟ لا يصح ما دفعه خمسا. إذا صح ما دفعه خمسا حينئذ لا مجال لاسترداده بعد أن صح خمسا، لا مجال لاسترداده حتى مع بقائه. وأما إذا فرضنا أن تجدد المؤنة كان يكشف عن عدم صحته خمسا، إذن هو ماله دفعه إلى الغير اشتباها وخطأ، هناك مجال بأن يقال بأنه له استرداده، على الأقل في حال بقائه في يد المستحق يجوز له استرداده، واضح؟ لا في حال التلف، كما ذهب إلى ذلك السيد في العروة، صاحب العروة ذهب إلى هذا التفصيل كما ذكرنا سابقا. بينا في الدرس السابق ما هو الوجه الذي يستند إليه لإثبات جواز الاسترداد، ما هو الوجه الذي يستند إليه لإثبات جواز الاسترداد، يعني لإثبات ما ذهب إليه السيد الماتن. وكان الوجه عبارة عن هذا الشيء، هو أن تعلق الخمس بالربح هو أساسا مشروط بعدم الصرف في المونة، هو مشروط بنحو الشرط المتأخر بعدم الصرف في المونة. فإذا صرف في المونة معناه أن شرط التعلق غير متحقق، فإذا صرف في المونة معناه أنه ينكشف عدم تعلق الخمس بالربح من البداية، أو بعبارة أكثر وضوح ينكشف أن صاحب الخمس لم يملك خمس هذا الربح من البداية، وإننا كنا نتخيل أنه يملك خمس هذا الربح. فعند تجدد المونة لا تعلق ولا ملكية، وهذا هو معنى أن ما دفعه ليس شنو؟ ليس خمسا، لا يجب عليه الخمس بعد تجدد المؤنة والصرف عليها من الربح والصرف عليها من مال آخر، هذا معناه أن الربح ليس فيه الخمس، فما دفعه إلى المستحق في الحقيقة هو ليس خمسا وإنما هو ماله وربحه الذي لا يجب فيه الخمس، والذي يجوز احتسابه للمؤنة التي صرف عليها من مال آخر، وبالتالي يجوز له استرداده مع بقائه. هذا هو الوجه الذي يستند إليه لإثبات ما ذهب إليه السيد الماتن. قلنا في مقابل ذلك هناك رأي آخر يرى عدم جواز الاسترداد، وأن ما دفعه إلى ذاك حتى مع تجدد المؤنة لا يعتبر خمسان، لا يعتبر، أقول يعتبر خمسان، يعتبر خمسا ويصح خمسا، ولذا لا يجوز استرداده حتى مع بقائه. هذا الرأي قلنا ذهب إليه الشيخ صاحب الجواهر، وذهب إليه الشيخ الأنصاري، وجملة من المتأخرين ومنهم سيد الطائفة صلى الله عليه وسلم جميعا ذهبوا إلى هذا الرأي الثاني. هذا الرأي الثاني قلنا قد يستدل عليه لعدة أدلة. في السابق أشرنا على الدليل الأول الذي ذكر السيد الطائي قدس الله نفسه، وحاصله هو إنكار أن يكون تعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره، إنكار أن يكون مشروطا بعدم الصرف في المال، بل التعلق ثابت بمجرد ظهور الربح مطلقا من دون أي شرطين، تعلق ثابت. ويترتب على التعلق ماذا؟ ملكية صاحب الخمس لخمس الربح، ملكية مطلقة غير مشروطة، غير مشروطة بشيء. غاية الأمر أن الأدلة دلت على أن المالك يجوز له أن يصرف من هذا الربح بالرغم من تعلق الخمس به، أن يصرف منه في ماذا؟ في مولته. وهذا مو معنى أنه هو يملك الخمس إذا كانت المؤنة مساوية من للربح، لا، هو ما للغير أجاز الشارع أن يصرفه في ماذا؟ في مؤنته، لأن التعلق والملكية ليست مشروطة لعدم الصرف في المؤنة، حتى نقول أنه إذا صرف في المؤنة إذا لا تعلق ولا ملكية، لا، هي ملكية ثابتة ومطلقة وليست مشروطة. فإذا صرفه في المؤنة يجوز له أن يصرف هذا الربح قبل الأداء في المؤنة، لكنه إذا لم يصرف في المؤنة واضح وأداه إلى مستحقه، هذا الأداء والدفع يعتبر أداء صحيحا صادرا من أهله وفي محله، دفع إليه ما يملكه حقيقة. الخمس عندما دفعه للمستحق دفع إليه ما يملكه حقيقة. فإذا دفع إليه ما يملكه لماذا نستشكل في أن هذا هو خمس يصح خمسا أو لا يصح؟ لا، قطعا هو يصح خمسا. نعم، كان يجوز له أن لا يدفع ذلك ولا يستعجل في الدفع، وإذا ظهرت المؤنة يحتسب ما صرفه على المؤمنين من هذا الربح بتمامه بحيث لا يبقى خمس، كان يجوز له ذلك، لكن المفروض مع كلامنا أنه لم يستقبل ذلك، استعجل ودفع الخمس إلى أصحابه ودفع الخمس إلى مالكه إلى من يملكه حقيقة واقعا، فيكون هذا الدفع صحيحا ويقع ما دفعه خمسا، وإن ظهرت بعد ذلك مؤنة وصرف عليها من ماذا؟ من مال آخر، صرف على المؤنة من مال آخر، هنا لا يجوز له احتساب هذا من الخمس المدفوع إلى صاحبه، بمعنى أنه لا يجوز له استرداده حتى إذا كان ماذا؟ باقيا. واضح الدليل؟ فهذا الدليل قلنا بأنه هو هناك مناقشة مجمعية به، أساساً هو أن افتراض أن تعلق الخمس بالربح مطلق وليس مشروط بعدم الصرف في المؤنة هذا أمر لا تساعد عليه الأدلة، كما تقدم بحثه في مسألة 72 هناك تقدم مفصلاً أنه لا تعلق مشروط بعدم الصرف في المؤنة، هذه مناقشة مبنائية. هناك مناقشة أخرى أيضا أشرنا إليها في الدرس السابق، وهو أن هذا المبنى لوحده لا يكفي للوصول إلى هذه النتيجة، لا يكفي للوصول إلى نتيجة عدم جواز الاسترداد، لا يكفي للوصول إلى نتيجة عدم جواز احتساب ما صرفه على المؤنة من الخمس المدفوع، هذا المبنى وحده لا يكفي، ما لم نظن إليه منع وجود إطلاق في أدلة استثناء المؤنة على نحو أن تكون شاملة للخمس حتى بعد أدائه، بحيث تكون شاملة للخمس حتى بعد أدائه، إذا منعنا من هذا الإطلاق هذا الدليل مع تسليم مبنى يمكن أن ينتج هذه النتيجة. ليش؟ لأنه أدلة استثناء المؤنة ما لها إطلاق، فتختص بحالة ما قبل الأداء، قبل أداء الخمس يجوز لك استثناء المؤمنين من الربح حتى تستغرق كل الربح قبل أداء الخمس، تدل على جواز الاستثناء، جواز احتساب ما صرفه على المؤمن من الخمس بتمامه، حينئذ يلتزم بجواز الاحتساب وجواز الاستثناء. واما بعد الاداء فهي الادله ماذا؟ الادله تمنع من ذلك، فيتم هذا الكلام اذا منعنا الاطلاع. واما اذا قلنا ان ادله الاستثناء مطلقه تشمل حالة ما بعد أداء الخمس وحالة ما قبل أداء الخمس وحالة ما بعد أدائه، كما جاز احتساب ما صرفه على المؤمن من الخمس قبل أدائه بأدلة الاستثناء، يجوز أيضا احتساب ما صرفه على المؤمن من الخمس بعد شنو؟ بعد أدائه، لأن المفروض أن الأدلة مطلقة، أدلة جواز الاحتساب جواز الاستثناء هي مطلقة، تشمل حالة ما بعد الأداء كما تشمل حالة ما قبل الأداء. إذا فرضنا وجود إطلاق في هذه الأدلة فهذا المبنى وحده ماذا؟ لا يكفي، لا يكفي. افترض أن الخمس مملوك لصاحبه مطلقا بلا قيد وبلا شرط، وأن التعلق ليس مشروطا بشيء، وأن ملكية صاحب الخمس والخمس ليست مشروطة بشيء، لكن هذا نفسه أيضا موجود قبل الأداء، هذه الملكية وهذا التعلق المطلق موجود قبل الأداء، مع ذلك جوزنا للمالك ماذا؟ أن يحتسب ما صرفه على مؤنته منه ولو من باب صرف مال الغير على مؤنته كما يقول. واضح؟ فمن جوز نفس هذا بعد ماذا؟ بعد الأداء، فنقول أنه حتى بعد أدائه واستلام صاحب الخمس للخمس الذي يستحقه والذي يملكه حقيقة، والأدلة دلت على جواز الحساب وصرفه على المؤمن من ماذا؟ من هذا الخمس، يسترده وهذا يسترده. إذن المبنى السابق وحده من دون إتمام بمنع وجود إطلاق في أدلة الاستثناء وأدلة الاحتساب في الحقيقة لا يكفي للوصول إلى هذه النتيجة، وهي عدم جواز الاسترداد. هذه ملاحظة ثانية على هذا الدليل الأول. الملاحظة الأخرى على الدليل الأول هو أن هذا الدليل لو تم وهو غير كان كما عرفنا لاقتضى أن يكون المدفوع خمسا لا يجوز استرداده حتى إذا وقع بعد الصرف في المؤنة، حتى إذا وقع بعد الصرف في المؤنة الدافع إلى المستحق. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الدفع إلى المستحق قبل الصرف موجي، هذا موضوع المسألة، أنه استعجل دفع الخمس إلى المستحق ثم ظهرت شنو؟ مؤنة وصرف عليها من مال آخر، هذا محل الكلام. أكو صورة ثانية، وأن نفترض أن الدفع بعد إلى المستحق يكون بعد ماذا؟ بعد الصرف في المؤنة، بعد الصرف بمعنى أنه ظهر له ربح وظهرت له مؤنة وصرف على هذه المؤنة من مال آخر، غاب أن يقول صرف على هذه المؤنة من مال آخر، ثم جاء ودفع الخمس من دون استثناء هذا المصروف على المؤنى دفعه علماً إلى مستحقه، هنا أيضاً يجب أن نلتزم بناء على هذا المبنى المتقدم بعدم جواز الاسترداد. اشتباهاً شاب خمس صرفه ودفعه علماً، واضح يقول دفعه إلى المستحق بعد الصرف في المؤنى، بعد أن صرف في المؤنى اشتباهاً نسي هذا الذي صرفه على المؤنى ودفع تمام الخمس علماً إلى المستحق، هذا المبنى يقتضي أن لا يجوز الاسترداد حتى في هذه الحالات. ليش؟ لأن طبق المبنى السابق يقول بأن تعلق الخمس ليس مشروطاً، ملكية صاحب الخمس بخمسة ربح ليس مشروطا بشيء. فإذا دفعه إلى المستحب يكون عملا ودفعا صدر من أهله في محله فيقع خمسا. أي فرق بين أن يكون هذا الدفع قبل الصرف في المهنة وبين أن يكون بعد الصرف في المهنة؟ كل منهما يشتركان في الخصوصيات التي تنتج أن المدفوع إلى المستحب هو خمس، لأنه عمل صدر من أهله في محله، مال يملكه زيد أوصلته إليه، مال يملكه زيد أوصلته إليه. نعم كان يجوز لي ماذا أن أحتسبه، لكن إذا ما احتسبته، إذا لم أحتسبه ما احتسبت ما صرفته على المؤمن منها، حينئذ ينبغي أن يقال لنفس الكلام أن هذا أوصل المال إلى مستحقه إلى ماله صح خمسا، فلا يجوز له شنو أن استرداه. وهذا من البعيد جدا أن يلتزم به نفس صاحب هذا الدين. هذا نقد آخر عليه، أن مقتضى هذا المبنى لو تم هو إثبات أن ما دفعه خمس وعدم جواز الاسترداد، حتى في صورة ما إذا كان الدفع بعد الصرف في ماذا؟ في المؤنة. وهذا من البعيد جدا أن يلتزم به. هذه ملاحظة ثالثة. الملاحظة الرابعة والأخيرة أن سياق كلام السيد الثوري قدس الله نفسه هو أنه جاء به كأنه كوجه يتبرع به لتصحيح ما ذهب إليه صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري من هذا الحكم، وهو صحة ما دفعه خمسا وعدم جواز استرداد. وهذا من وجه للرأي الثاني والرأي صاحب العروض. ليه وشن الرأي الثاني؟ هو صحة ما دفعه خمس وعدم جواز استرداد، ساقه كدليل لتصحيح ما ذهب إليه هؤلاء الأعلام من هذا الرأي، بينما في الحقيقة لا يصلح أن يكون وجها لإثبات ماذا لتصحيح ما ذهب إليه هؤلاء، يعني لا يمكن أن يكون هذا هو الدليل لهؤلاء عندما ذهبوا إلى هذا الرأي بعد وضوح أن كلا من هذين العلمين على الأقل هؤلاء لا يلتزمون بهذا المبنى، وإنما يلتزمون بأن تعلق الخمس بالذبح بمجرد ظهوره مشروطا لماذا؟ لعدم الصرف في المعنى على نحو الشرط المتعلق أو ما كان من هذا القبيل. لكن لا يلتزمون بأن التعلق مطلق وليس مشروط، وأن ملكية صاحب الخمس للخمس بمجرد ظهور الذبح هي ملكية مطلقة وليست مشروط. أصل المبنى هم لا يؤمنون به، فالدليل المبتني على هذا المبنى لا يصلح أن يكون دليلا لهم لإثبات هذا الحكم، بل سيأتي أن لهم دليلا خاصا بهم. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى الدليل الأول. الآن ننتقل إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني لإثبات الرأي الآخر، اللي قلنا مقصودنا بالرأي الآخر يعني غير رأي سيد الماتن. الدليل الثاني هو أساسا أشار إليه الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر، وأوضحه الشيخ الأنصاري بعد أن تبناه، بل استدل عليه الشيخ الأنصاري. الشيخ صاحب الجواهر في الجزء الثالث عشر في صفحة 80 إذا تراجعوه أشار بشكل واضح إلى وجه ودليل يصلح أن يكون دليلا لهذه الفتوى. شنو هي الفتوى؟ أن ما دفعه يصح خمسا ولا يجوز استرداده. هاي الفتوى. الوجه الذي ذكره هذا ذكر لأننا نمنع من جواز الاسترداد حتى مع بقاء العين وعلم المستحق بالحال، حتى لو كان المستحق عالما بالحال، يعني عالما بأن هذا الدافع مستجد وأنه ستظهر له مؤنشنة جديدة، حتى مع بقاء العين وعلم المستحق بالحال، مع ذلك نمنع من جواز الاسترداد. علل ذلك بهذا التحليل، وهذا نص كلامه علله باحتمال كون المعتبر، شوي دققوا بالعبارة، باحتمال كون المعتبر عند إرادة التعجيل تخمين المؤنى وظن المؤنى وإن لم تصادف الواقع. هذا هو المعتبر. المعتبر عند إرادة التعجيل عندما يريد أن يستعجل في دفع الخمس ولا ينتظر إلى نهاية السنة، المعتبر هو تخمين المؤنى، الظن بالمؤنى، هذا هو المعتبر. هذه العبارة التي ذكرها، مو أكثر من هذا. الذي يفهم من هذه العبارة، مراد من هذه العبارة كما نفهم وحسب الظاهر هو هذا، كما فسروه أيضا لذلك، هو أن التخمين والظن بمقدار المؤنة، طبعا هذا يستلزم الظن بمقدار الخمس بطبيعة الحال، مو الظن بمقدار المؤنة يستلزم الظن بمقدار الخمس. فإذا هو خمن أن مؤنته ألف وعد أرباح جيد 5000، معناه أنه هو يظن أن الخمس الذي يجب عليه دفعه إلى المستحق هو جيد واثنانية، هي 5000. ليش؟ لأنه ظن بأن المؤنى يحتاجها في سنته هي جيد هي ألف، فالباقي شنو الذي يجب فيه الخمس؟ 4000. إذن هو يظن أن الخمس الواجب عليه دفعه وأداؤه هو عبارة عن 5000. فدائما الظن وتخمين المؤنى يستلزم بالقهران ماذا؟ فالظن وتخمين ماذا؟ الخمس الواجب دفعه. هو كأنه يريد أن يقول أن الظن بالمؤنى، ظن المؤنى، تخمين المؤنى، وبالتالي تخمين الخمس والظن بالخمس، هذا وقع موضوعا لوجوب الخمس ووجوب أداء الخمس. فموضوع وجوب أداء الخمس هو هذا ما تظنه خمسا، كان واقفة ما تظنه مؤنتان وبالتالي ما تظنه خمسا عند التعجيل عندما تريد أن تبادر إلى دفع الخمس، هذا الخمس الذي تظنه هو الذي يجب دفعه واقعا، هذا هو الذي يجب دفعه واقعا. في هذه الحالة بعد حينئذ لا يتصور انكشاف الخلاف، لا يتصور انكشاف الخلاف، لأن الظن أخذ موضوعا للحكم، لم يأخذ طريقا لإحراز المقدار، لم يأخذ طريقا لإحراز مقدار الخمس حتى نقول أن هذا الطريق تارة يصيب الواقع وتارة يخطئ الواقع. فنتصور انكشاف الخلاف، لا أخذ موضوعا، هو الموضوع الحقيقي الواقعي لوجوب أداء الخمس عند التعجيل هو عبارة عن ما تظنه خمس. فإذا حسبت حسابك وقدرت وخمنت المؤنى وبالتالي خمنت ما يجب عليك من الخمس، هو هذا الذي يجب شنو دفعه واقعا، هو هذا الذي يجب دفعه واقعا، ليس ما يجب دفعه واقعا هو الخمس الواقعي للربح بعد استثناء المؤنى الواقعية، ليس هذا هو الموضوع. لو كان الموضوع هو عبارة عن خمس الربح واقعا بعد استثناء المؤنى واقعا، واضح؟ حينئذ التخمين والظن كله ياخذ طريق، فإذا تبين اشتباهه بظهور مؤنة أخرى هذا لا اعتبار فيه. وعلى هذا يترتب ماذا؟ صحة ما دفعه خمس وعدم صحة ما دفعه خمس. إذا قلنا بأن الظن والتخمين أخذ موضوعا لوجوب التخمين فلا يتصور انكشاف الخلاف ما قلنا، فيصح ما دفعه شنو؟ خمس، لأن هذا هو الواجب عليه واقعا، هذا هو الواجب عليه، ما ظنه خمسا هو الذي يجب دفعه للخطيب، موجب من هذا، وقد دفعه للخطيب واستلمه للخطيب، فيصح خمسا ولا يجوز له شنو؟ استبداله. بينما إذا قلنا أن الظن طريق، مجرد طريق لإحراز المقدار الواقع الذي يجب دفعه، وهذا ورانا ان هذا هو المقدار، هذا يصور في انكشاف السلام اذا ظهرت مانع. بعد ذلك حينئذ معنى ذلك ماذا؟ انكشف الخلاف، وان هذا الطريق اخطا الواقع، وان الواقع شيء اخر. الواقع شيء اخر، الواقع هو ان ما عليه خمس، الواقع ما عليه خمس، لانه ظهرت مانع تغطي كل الشيء كل الرجع. فاذا الواقع ليس عليه خمس فيجوز له شنو؟ استبداله. هو يستظهر، يستظهر سمين يستظهر ماذا يعني؟ يستظهر سمين الأدلة من شيء آخر كما سيأتي، أن التخمين والظن بمقدار المعنى وبمقدار الخمس أخذ موضوعا في الحكم الشرعي، أخذ موضوعا فيها. لكن شوف هذا عند إرادة الشمس تعجيل، عند إرادة تعجيل. فالرسالة احنا قرأنا ان الشيخ الانصاري كان يفرق بين الظن الموضوعي وبين الظن الطريقي، ويمثلها بالامثله المعروفه. يقول مره الانسان ينظر، ينظر هو يشوش على ابنه فينظر انه ان ظننت بحياه ولدي فاتصدق بكذا. يقول هذا ظاهر ان الظن اصلا موضوعا لوجوب التصدق بالنذر، وهم موضوعان لأنه قضية نفسية وحالة نفسية خاصة بقطع النظر عن مصارف الواقع أو شنو أو عدم مصارف الواقع. هو ما زال مستقر نفسيا ضامن بحياة ولده يتصدق، هذا أقول موضوعا. وهذا معناه أن وجود التصدق يزال يدور مدار من مدار هذا الظن. فإذا هذا الظن موجود يجب التصدق وإن لم يكن مطابقا للواقع حتى إذا كان ابنائيا. وإذا انتفع هذا الظن ينتفي الحكم بوجوب التصدق حتى إذا كان مصيبا للواقع، حتى إذا كان مصيبا للواقع. ليش؟ لأنه وصل موضوعا في الحكم الشرعي. وبين أن يقول لا يخاطب إنسان يخاطب عبده يقول له بأنه إن كنت ظانا بحياة زيد فتصدق. هذا الظن يقول هنا مجرد طريق لإحراز حياة الولد، مجرد طريق لإحراز حياة. هذا معناه أن الموضوع الواقعي والحقيقي لوجوب التصدق يأخذ حياة الولد، والظن مجرد طريق من لإحراز هذه الحياة الواقعية اللي هي موضوع ماذا؟ هي الموضوع الواقعي للحكم الشرعي. فيكون الحكم الشرعي دار مدار من مدار هذه الحياة الواقعية. نعم ما دام لم ينكشف الخلاف ما يقدر يتكلم، لكن إذا انكشف الخلاف يتبين أنه ماذا؟ يتبين انه لا يوجد موضوع ولا يوجد حكم شرعي للنتيجه. ما نحن فيه من هذا القبيل يقول ان هذا الذي يستعجل في دفع الخمس واداء الخمس هذا حكمه في الحقيقه هو انه يجب عليه ان يدفع ما يظنه خمسا. من يظن ان هذا هو خمسه؟ اذا ظن بما باب المعنى استثناها فيخمس الباقي من أرباحه. هذا هو الموضوع الواقعي لوجوب التخميس. فإذا هو الموضوع الواقعي ودفعه إلى ذلك خلص، بعد حينئذ يكون عمل صحيح ويصح خمسا، لأن هذا هو الواجب عليه ولا يتصور انكشاف الخلاف بتجدد المؤنة بعد ذلك، ولا يجوز له استرداده. هذا هو الوجه الذي أشار إليه الشيخ صاحب الجواب. طب هذا الوجه اشكل عليه واعترض عليه تمام، تلاحظون؟ اعترض عليه لانه ما تدل على اخذ التخمين والظن بالمقدار على نحو الموضوعيه، ما في شيء دليل، واضح؟ لا دليل على اخذ الظن والتخمين على نحو الموضوعيه. من هذا المنجم يعني؟ هذا رجل بالغيب، لا دليل على لا أدلة وجود الخمس ذكر فيها الظن والتخمين، ولا أدلة استثناء المعنى ذكر فيها الظن والتخمين. حتى نجي نقول أن هذا الظن المأخوذ في هذه الأدلة هل هو ظن طريقي أو ظن شنو؟ موضوعي. الحمل على الظن شنو؟ موضوعي. لم يأخذ فيها أدلة الخمس، واضح لم يأخذ فيها الظن والتخمين. أدلة استثناء المعنى لم يؤخذ فيها الظن والتخمين، لم يرد في الدليل أن ما تظن أنه معنى هذا استثنين من الأربعة، ما عاد نجي دليل. الخمس بعد المعنى، الخمس بعد المعنى، فالمعنى شنو المقصود؟ المعنى الواقعية، المعنى الواقعية كسائر العناوين الأخرى التي تؤخذ في الأدلة تحمل عليهم المعنى الواقعي. الخمس بعد المعنى، ما قال الخمس بعد المعنى الظنية المعنى التخمينية، الخمس بعد المعنى، بعد المعنى الواقعي. فمن أين نأتي بأن الظن بالمعنى أخذ موضوعا من للدليل، أخذ موضوع للحكم الشرعي؟ فإذا لا دليل على ما ذكره، بل ظواهر الأدلة تنفي هذا الاحتمال. أقول أن هذا الاعتراض على هذا الدليل في الحقيقة لا يرد باعتبار ما يذكره الشيخ الأنصاري كما سنبين، لأن الشيخ الأنصاري بعد أن تبنى هذا الرأي استدل على هذا الدليل، فلا يسع أن نقول أن هذا الدليل الثاني لا يساعد عليه دليل، ليس عليه دليل. أخذ الظني والتخمين بالمقدار على نحو الموضوعية لا وجه لأن نناقش فيه، لأنه لا دليل عليه. لا مرة نناقش الدليل الآتي ممكن، نقول هذا الدليل لا يدل عليه، لكن أن نقول أنه لا دليل عليه، لا نناقش الدليل عليه، ذكره الشيخ الأنصاري، فإنه بعد أن تبنى هذا الرأي استدل عليه بدليل دقيق كما سنبينه. فحاصل ما ذكره الشيخ الأنصاري كما هو موجود في كتاب الخمس في صفحة 211 المطبوع أخيرا. الشيخ الأنصاري يقول لا إشكال في جواز تأثير دفع الخمس، هذا يوم سلم وأصل موضوعه بحثنا، لكن هذا بينا سابقا، لا إشكال في جواز تأخيري دفع الخمس إلى نهاية السنة. أي واضح. يقول أن الفقهاء عندما تعرضوا إلى مسألة جواز التأخير عللوا ذلك بأنه احتياط للمكتسب. هذا التعليل موجود في كلمات في النصوص الفقهية، في المتون الفقهية، في الشرائع، هذا التعليل موجود وفي غير الشرائع موجود، أن التأخير احتياطا للمكتسب، مكتسب مقصود به المكلف نفسه، احتياطا للمكتسب. شنو المقصود من كونه احتياطا للمكتسب؟ شنو المقصود؟ الشيخ الأنصاري يقول الظاهر من هذا التعبير أن المقصود بالاحتياط هو الاحتياط في مقابل الخسارة، الاحتياط في مقابل ذهاب الخمس على هذا المكلف، كأنه يقال لهذا المكلف حتى لا يثر عليك الخمس، حتى لا تخسر الخمس تأخر في دفع ماذا؟ في دفع الخمس إلى نهاية السنة. لماذا يجوز له التأخير؟ لماذا جوز له تأخير دفع الخمس؟ حتى لا يخسر الخمس، حتى لا يذهب عليه الخمس، الاحتياط في مقابل ماذا؟ الخسارة، من جهة احتمال الخسارة. فهذا شنو معنى هذا الكلام؟ نقول هذا معنى بكل وضوح، هذا المعنى يستبطن الاعتراف بأن المكلف لو استعجل ولم يعمل بالجواز، جواز التأخير، استعجل ودفع الخمس وأدى الخمس مبكرا فسوف يخسر الخمس، جوزوا له التأخير لئلا يخسر شنو؟ يخسر الخمس، لئلا يذهب عليه الخمس. هذا معناه شنو؟ معناه أنه إذا استعجل ولم يؤخر أكو احتمال أن يذهب شنو؟ متى يذهب عليه الخمس؟ إذا ظهرت معنى شنو؟ جديدة. أكو احتمال أنه عندما تظهر عند ظهور معنى جديدة سوف يخسر الخمس ويذهب عليه الخمس. هذا شنو هذا لا يلحق عليه الخمس؟ يعني لا يجوز له استرداد. معنى لا يجوز له استرداد. إذا كان يجوز له الاسترداد لا يحصل الخمس، من هذا يحصل الخمس. خليه يستعجل، خليه يدفع الخمس. إذا ظهر اثنان يتبين انكسار الخلاف نظر إلى على الطريقية سيسترد ماذا؟ ما دفعه خمسا، ليس في ذلك خسارة. الخسارة إنما تكون عندما لا يجوز له الاسترداد، وأما إذا جاز له الاسترداد فلا تتصور الخسارة. بينما هم يقولون نحن جوزنا له التأخير لئلا يذهب عليه الخمس، لئلا يخسر الخمس، وهذا واضح في أنهم يفترضون أن التعجيل مع ظهور معنى جديدة يستلزم ماذا؟ الخسارة. يعني يستلزم ماذا؟ عدم جواز الرجوع والاسترداد ماذا؟ ما دفعه. وهذا أي عدم جواز الاسترداد لا يكون إلا إذا أخذنا الظن والتخمين على نحو الموضوعية. وأما إذا أخذنا الظن والتخمين على نحو الطريقية، لماذا لا يجوز؟ إذا أخذنا على نحو الطريقية انكشف الخلاف، وإذا انكشف الخلاف يجوز له حينئذ ماذا؟ الاسترداد. وحينئذ لا يصح تعليل جواز تأخير الدفع بأنه احتياطا المن المكتسب، ليس احتياطا المكتسب. على كل حال هو تأخر أو تعجل هو سوف لا يحصل ماذا؟ لا يحصل أي احتياط ماذا؟ فمن هذه العبارة نفهم أن الجماعة عندما علموا بهذا التعليل كانوا بانين على أخذ الظن والتخمين على نحو الموضوعية. كلام له ثم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.